انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
معانا هتعرف تراث مصر القديمة بأسرها وشوارعها وحواريها. هنرجعكم لتفاصيل وحكايات أول مرة تسمعوها من الواقع والخيال. هتعرفوا معلومات عن أماكن كتير، وهحكي لكم عن كل ما هو قديم، لأن كل حاجة قديمة حلوة كانت مخلية الحياة حلوة والناس حلوة.
اتفرج يا سلام مع داليا صبري كل يوم ثلاث الساعة 11 لربع الصبح على تسعينات اف ام.
يا صباح الهنا والسعادة والحب والتفاؤل على أجمل مستمعين، مستمعين تسعينات اف ام. كل سنة وانتوا طيبين، وكل أجازة وانتوا مبسوطين. هكلمكم النهاردة عن المكان الأكثر شهرة في العالم كله، وهو مهد الحضارة الفرعونية، وهو المتحف المصري. وهكلمكم كمان عن ملكة تعتبر من أشهر الملكات اللي حكمت مصر. هي ملكة فوق العادة، وهي الملكة كليوباترا. في الجزء الأول من حلقتي هكلم معاكو عن المتحف المصري. المتحف المصري هو يعتبر أحد أكبر وأشهر المتاحف اللي موجودة في العالم كله، وبيوجد في قلب العاصمة المصرية في القاهرة في ميدان التحرير، وتم إنشاؤه عام 1835. وكان موقعه في البداية كان بحديقة الأزبكية، لأنه ضم وقتها عدد كبير من الآثار الفرعونية المتنوعة. وبعد كده تم نقل محتوياته كلها للقاعة التانية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، لحد ما فكر العالم المصري المعروف، وهو كان يحمل الجنسية المصرية والجنسية الفرنسية، وهو أوغست ماريوت، كان بيعمل في متحف اللوفر. افتتح المتحف ده وحط فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق. وبعدين تعرضت الآثار دي لخطر الفيضان، وتم نقلها كلها لملحق بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة، لحد ما جه عالم المصريات جاستون ماسبيرو، وافتتح المتحف المصري بالتحرير عام 1902، وده كان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وبنى المتحف الجديد وفضل موقعه لحد دلوقتي. ويعتبر المتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي أسست لتكون متحفاً فقط. سؤال حلقتنا النهاردة: هل زرت المتحف المصري؟ وإيه أكتر حاجة لفتت نظرك هناك؟ هستنى تليفوناتكو على رقم تليفون 01-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول.
أبويا نصحني وقال لي امشي على قدك، وفصل التوب يكون مسبوك على قدك، ونشيلك حمل شيل الحمل على قدك. أوصيك يا ولدي وصية والوصية حساب، امشي كمشي التجارة وللتجارة حساب، واللي ما يعمل حساب وما يتعمل له حساب، اللي ما يعمل حساب وما يتعمل له حساب. كنت في قلب الميدان تحت السما الزرقاء، جابت عيني الغيطان والترعة والزرعة، جابت عينيه الغيطان والترعة والزرعة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين، بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله. النور ويانا والعمال العاملين المخلصين والأحباب ويانا. دي مصر أم العالم، مصر جميلة وأصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي. أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصلي فلاح وحي على الفلاح. وابو زرع طيب يقول حي للإصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح. وقال لي مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. بحر المواويل والأغاني، لما تكلم والأغاني من بحر المواويل والأغاني، محدش من فكر الأغاني مصر جميلة. وابوك اخدمها وراعيها، الام والاب دول والدك راعيهم، الام والاب دول والدك راضيهم، هما صحاب الجميل في الاصل راعيهم.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنكلمكم النهاردة عن المتحف المصري وعن الملكة كليوباترا. هكمل لكم تفاصيل وحكايات ووصف للمتحف المصري. بيضم المتحف المصري أكثر من 180 ألف قطعة أثرية، أهمهم المجموعة الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية والأسرة الوسطى، وده كان في دهشور عام 1894 تم اكتشاف المقابر دي. وبيضم المتحف كمان أعظم مجموعة أثرية في العالم، وهي بتعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم. وتم تصميم المتحف على يد المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورنون، اللي صمم العمل ده على العمارة الكلاسيكية اليونانية. يعني كلنا لما بنشوف المتحف المصري في التحرير بتلاقوه من بره كده واخد الشكل اليوناني شوية، ومش واخد خالص الشكل الفرعوني في البنى بتاعه. وطبعا وقتها قدم 73 مشروع تصميم علشان يختاروا منهم تصميم واحد، وهو ده اللي يتم بناء المتحف عليه. واختاروا مارسيل دورنون، هو ده اللي صمم المتحف المصري. وطبعا المتحف المصري هتلاقوه من جوه في مدخل للقاعات، ومعمول في صرح كبير للمعابد الأثرية القديمة. يعني هتحسوا من جوه ان هو واخد نفس الشكل الفرعوني، لكن المبنى نفسه هو معمول على العمارة اليونانية. وهتلاقوا كمان مجموعات المتحف. المتحف ده فيه قطع نادرة مش موجودة منها في العالم ولا تقدر بتمن. يعني في طبعا موجود فيه القناع الذهبي لتوت عنخ آمون ومجموعة توت عنخ آمون والكرسي العرش بتاعه. وكمان عايز احكي لكم كمان حاجة بسيطة شوية عن توت عنخ آمون. توت عنخ آمون هو الملك الوحيد اللي تم اكتشاف المقبرة بتاعته وخدوا كل المحتويات المقبرة كاملة، لأن غالبية الملوك المصرية كلهم للأسف لما كانوا بيكتشفوا المقابر كانت كلها كانت بتبقى مسروقة، لكن توت عنخ آمون المقبرة بتاعته كان كل محتوياتها كانت كاملة. المتحف هنلاقيه بينقسم لعدة عصور. أول عصر عندي هو عصر ما قبل التاريخ، وده بيتضمن مجموعات لأنواع مختلفة من الفخار وأدوات الزينة وأدوات الصيد ومتطلبات الحياة اليومية للعامل المصري القديم. العامل المصري القديم ده بجد كان شخص يعني مجتهد جدا، وكانوا بيشتغلوا قوي الفراعنة. يعني الفراعنة بجد يعني خير أجداد لينا كمصريين، لأن هم كانوا بيحبوا العمل، يعني بيعملوا، حتى الستات كمان كانت بتعمل. وفي بعد كده عندي عصر التأسيس، وده بيشتمل على أثار الأسرتين الأولى والتانية والعديد من الأواني والأدوات. هنلاقي بعد كده كمان عصر الدولة القديمة، وده بيتضمن القطع الأثرية اللي من أهمها تمثال شيخ البلد والعديد من التوابيت. وهتلاقوا كمان عصر الدولة الوسطى، وده بيتضمن مجموعة من القطع الأثرية ومن أهمها تمثال من حطب الثاني ومجموعة تماثيل لبعض ملوك الأسرة الـ12. خليني كمان أكمل لكم حاجة مهمة جدا، وهو يعتبر أهم ما موجود في المتحف المصري، وهو عصر الدولة الحديثة. وده طبعا بيتضمن المجموعة الأشهر في المتحف، وعلى رأسها مجموعة الفرعون توت عنخ آمون وتماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني، بالإضافة للعجلات الحربية والبرديات. وفي كمان مجموعة إخناتون، وفي كمان مجموعة المومياوات الملكية اللي بتعرض في قاعة خاصة بيها افتتحت عام 1994. طبعاً تم نقل مجموعة المومياوات الملكية في الاحتفال الكبير اللي كلنا شهدناه الفترة اللي فاتت، وكان طبعاً بتذيعه أكتر من 150 قناة عالمية، اللي طبعاً حدث منفرد وحدث مختلف. يعني يمكن يكونوا كل الدول الأوروبية وكل الدول فعلاً فاهمين يعني إيه مصر، فاهمين يعني إيه الحضارة الفرعونية، لأن بجد حضارتنا هي حضارة أكتر من 7000 سنة. هسألكوا سؤال الحلقة، هل زرت المتحف المصري؟ وإيه أكتر حاجة لفتت نظرك هناك؟ هستنى تليفوناتكو على رقم تليفون 0-1-42-78-94. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكو على طول.
قديمة بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومن يا بلدينا وبلدكو ايه احسن ناس، سوهاج بلد المواويل، سوهاج برج الزغاليل، سوهاج يا حبيبي ورانا ايه ورانا ايه، نحب نتعرف ورانا ايه، نحب نتشرف ورانا ايه، ومنين يا بلدينا وبلدكو ايه احسن ناس. على كوبري بنها يا نور عيني، منديل حبيبي طرف عيني، بعد الفراق والأشواق بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينه وبيني
على كوبري بانها على كوبري بانها يسمع
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكلمكم النهاردة عن المتحف المصري وعن الملكة كليوباترا. خليني أكمل لكم العصور اللي موجودة جوه المتحف المصري، وعندنا في عصر الدولة الحديثة وهو بيشتمل على مجموعة للأشهر بالمتحف وعلى رأسها مجموعة الفرعون توت عنخ أمون، وفي كمان عندي العصور المتأخرة ودي بتضم مجموعة من القطع الأثرية ومن بينها كنوز تأسيس المصنوعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. معانا مكالمة تليفونية. ألو.
ألو،
صباح الخير.
صباح النور، ممكن أعمل مداخلة؟
اتفضلي، أهلا وسهلا بيكي، عرفينا عليكي.
اسمي نوها.
أهلا وسهلا بيكي يا نوها. قوليلي بقى يا نوها، أنتي زرتي المتحف المصري ولا ما زرتيهوش؟
أنا عايشة برا مصر وكنت اتكلمت قبل كده أنه
أهلا وسهلا بيكي، نورتيني والله.
أيوة أهلا أنا وسهلا. أصلا ما بعملش مداخلات بس بصراحة البرنامج تحفة،
الحلقة نورت بمحلمتك.
أنا حتى بسمعه لأولادي، ربنا يخليكي بنورك. البرنامج من أحلى البرامج اللي ممكن تتابع سواء تلفزيون أو راديو. بخلي أولادي يسمعوا لأنه بيخلينا بس على الطريق بس السمع أن احنا نتخيل المكان وجماله، وكمان بنعرف الستوري اللي ايه القصة بتاعت المكان.
ما انا بحاول بصي احط لكم يعني قصص وكده. مرسي ليكي، بحيث ان يبقى البرنامج ما يبقاش تقيل، ما يبقاش ثقافي بس، فاهمه؟ تحسي انه في كده حكايه،
كل حاجه بالزبط. حلوه
بالزبط.
انت حلوه.
مرسي.
والتقديم الجميل.
مرسي.
والاغاني تحفه، وبحيي كل اسره البرنامج، رائع.
ربنا
اكتر من رائع.
ربنا يخليكي يا نوى. احكي لي، طب روحتي المتحف المصري ولا ما روحتيش؟
وانا مطوره خالص.
وانتي اكيد في رحله المدرسه
زرته مره، فانا اشكر الرب.
طب الحمد لله. الحمد لله. لا ان شاء الله. بصي يعني لازم كمان تروحي المتحف، وبجد هتشوفي فيه حاجات جميله جدا، وطبعا في العصور بتاعه الحضاره الفرعونيه بتاعتنا. طب انتي تعرفي معلومات يا نهى عن كليوباترا؟
صراحه لا يعني، بس طبعا الحاجات اللي الناس كلها عارفاها عنها يعني، اللي هي الحاجات الكومن، لكن الديتيل لا صراحة بسمعها من حضرتك.
طيب بصي، ان شاء الله النهاردة هكلمك عن الملكة، وهكلمكم كلكم عن الملكة كليوباترا، وهحكي لكم شوية حكايات عنها. يمكن مش هتكلم عن انجازاتها السياسية بس، هحاول ان انا اتكلم كمان عنها كبرسوناليتي. يمكن هي شخصية فوق العادة وشخصية مختلفة شوية. فبجد يا نهى، بجد انا سعيدة جدا بمكالمتك.
انا متابعة عشان عايزة اسمع.
انت نورتينا وشرفتينا، وياريت تكلمينا كل حلقة، ويوعديني بقى انك ان شاء الله ما تنزلي مصر تروحي تزوري المتحف المصري، تاخدي اولادك وتروحي ان شاء الله بإذن الله. مرسي جدا. شكرا.
شكرا.
مع السلامة. وهكمل لكم كمان عن العصور المتأخرة في المتحف المصري، إن هو بيتضمن مقابر لملوك وملكات الأسرتين 21 و22 فسان الحجر. من برنامج اتفرج يا سلام، بنقدم دعوة لكل مستمعين برنامجنا إن انتوا تروحوا وتزوروا المتحف المصري. زور حضارة بلدك، الحضارة الفرعونية، الحضارة العريقة العظيمة. خليني أقول لكم أسعار التذاكر. أولاً المتحف بيفتح من الساعة 9 صباحاً للساعة 5 مساءً. أسعار التذاكر لدخول الفرد 30 جنيه وللطالب المصري 10 جنيه، ولو عايز تعمل تصوير فيديو هيكون ب 300 جنيه، وللأجانب هتلاقوا عندي الأسعار موجودة للفرد 200 جنيه وللطالب 100 جنيه. وطبعا في دخول مجانا للأطفال حتى سن 6 سنوات ومن هم فوق 60 عام وأبناء الشهداء يقدروا يدخلوا المتحف المصري مجانا من غير أي رسوم ومن غير أي تذاكر. هديكوا نبذة مختصرة عن الملكة اللي فوق العادة، اللي حصل عليها جدال كبير جدا، اللي اتعمل عنها أفلام عالمية، اللي اتكتب عنها كتب عالمية. هكلمكم النهاردة عن الملكة كليوباترا. هنتكلم النهاردة عنها من جانب مختلف شوية. الملكة كليوباترا كانت بتتمتع بسرعة بديهة وذكاء خارق، وكانت من أكتر الملكات اللي كانت بتهتم بمظهرها، لدرجة إنها كانت بتصرف 50% من دخل الدولة على مصنع العطور اللي كانت بتمتلكه. أولاً كليوباترا كانت كيميائية، يعني في المصنع ده هي اللي كانت بتصنع التركيبات للعطور، وطبعاً كلنا عارفين رسمة العين ورسمة الكحل الكليوباترا اللي كلنا بنحاول نقلدها. هي كان وراها سر خطير جداً، إنها كانت متكونة الكحل ده من 4 مواد، منهم أملاح اليود والرصاص، وكان الغرض منه مش التجميل بس، علشان كانت تحمي عينيها من الإصابة من أمراض كانت منتشرة في الوقت ده. وكانت كليوباترا وهي عندها 14 سنة كانت نائبها لأبيها بطليموس 12، وحكمت مصر وهي عمرها 18 سنة. في التوقيت ده اتجوزت أخوها بطليموس 13 وهو كان عنده 10 سنين، يعني كان الفرق بينهم 8 سنين. طبعا اتجوزته علشان المفروض تحكم مصر مناصفة معه، ولكن هي اللي كانت الحاكمة الأساسية لمصر. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول نكمل لكم حكايات وتفاصيل أكتر عن الملكة كليوباترا. خليكم معنا.
وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع، انت صورتك مستلماني كل أيام الأسبوع. وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع، انت صورتك مستلماني كل أيام الأسبوع. يا حتة 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 من قلبي لقيت نصي ولقيت جوي، وعندي انت في حتة ولها خبي، تعالي بصي بتحلوي. يا حتة 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 من
بعد الفاصل. وبنكلمكم النهاردة عن الملكة اللي فوق العادة، الملكة كليوباترا. كليوباترا كانت من أصول يونانية مقدونية ورومانية، ولم تكن من أصول مصرية، يعني كانت أصولها يونانية. وكان في وقت حكم كليوباترا لمصر كانت بتتمتع مصر بالرخاء والأمان في عهدها، لأن على فكرة الشعب المصري كان بيحب كليوباترا جدا. هي أولا كانت ناجحة سياسيا جدا في حكم مصر، وقدرت إنها تعمل إنجازات كتير في وقتها، فعلشان كده الشعب المصري حبها. وفي سر تاني كان وراء حب الشعب المصري لكليوباترا، إن هي كانت الملكة الوحيدة اللي كانت بتعرف تتكلم لغة عربية بلغة المصريين، مع إنها كانت تعرف لغات كتير، فده يمكن ده السبب اللي خلى الشعب المصري كمان قرب منها، إن هي كانت بتعرف تتكلم عربي كويس جداً. والملكة كليوباترا كان في قبلها 7 كانوا يحملون نفس الاسم، فهي تعتبر اسمها كليوباترا 7. وفي سر تاني من الأسرار، لم تكن كليوباترا جميلة كما يشاع. ليه؟ لأن هم اكتشفوا على قطعة نقدية أثرية فضية منقوش عليها صورتها، وكان شكلها ذات أنف طويل ودقن مدببة وشفاه رفيعة، لذلك لم تكن جميلة يعني، بس كانت كليوباترا بتتمتع بذكاء خارق، وكانت كمان شخصية جذابة جدا في تعاملها مع الناس ومع الحكام. وكانت كمان كليوباترا علشان تحافظ على عرشها كانت ممكن تعمل أي حاجة. وقت ما اتجوزت أخوها بطليموس 13، في التوقيت ده عمل تحالف مع يوليوس قيصر ملك روما علشان يعزلوها من الحكم وهو اللي يحكم لوحده. ما استسلمتش كليوباترا، بدأت تستخدم دهائها وذكائها على يوليوس قيصر لحد ما سيطرت عليه تماما، وبالفعل فضلت هي ملكة مصر. وبعد كده مات أخوها بطليموس 13، وبعد كده اتجوزت أخوها التاني بطليموس 13، ولم تنجب أبدا من إخواتها. وطبعا في العلاقة المشهورة جدا، ودي كانت علاقتها بأنطونيو. طبعا كلنا سمعنا عن الحكاية والقصة لحبها لأنطونيو، والقصة الرومانسية اللي كلنا بنسمع عنها. طبعا كليوباترا في التوقيت ده كانت برضو معرفتها لأنطونيو كانت لأسباب سياسية، ولكن تحولت القصة دي لقصة حب كبيرة جدا، وكمان أنجبت من يوليوس قيصر ومن أنطونيو. وحبها لأنطونيو كان كبير جدا، لدرجة أنه هو بعد ما مات يشاع ان هي طبعا انتحرت. كلنا عارفين ان كليوباترا انتحرت، ولكن ما انتحرتش بسبب حبها لأنطونيو كما يشاع، يعني كل الناس بتقول كده. كليوباترا كان من الاسباب الرئيسية لانتحارها ان هي خافت في التوقيت ده، طبعا مصر وقعت في يد الروم، فخافت ان هي تبقى اسيرة، وهي طبعا ملكة وليها عظمتها وليها كيانها. طبعا تضاربت الأقوال في انتحار كليوباترا، في اللي بيقول إن هي انتحرت بلدغة التعبان، وطبعا في مؤخرا جي بعض المؤرخين واكتشفوا سبب موت كليوباترا، إن هي ماتت نتيجة إن هي عملت مجموعة من السموم وشربتها، وكانت السموم دي مفعولها إن هي تموت فورا وفي نفس الوقت ما تحسش بأي ألم تماما. طبعا احنا كنا محتاجين وقت طويل ان احنا نكلمكو عن كليوباترا وعن كمان انجازاتها السياسية، يعني كليوباترا ليها انجازات سياسية كبيرة جدا، وقدرت كمان توصل في مصر لنجاح كبير قوي. هحاول كده بسرعة اقرالكو حتى اي كومنتس من الكومنتس اللي عندنا على صفحتنا. في عندي انجي بتقول بجد أنا معجبة بالحلقة جدا وبالموضوع، وأنا كمان وأنا صغيرة كنت بخاف قوي من المومياوات لا تاكلني. وفي عندي في سارة بتقول لا ما زرتش المتحف بس هحاول أزور وإن شاء الله أسمع الحلقة. في عندي شيمو بتقول هحاول أسمع الحلقة وبجد أنا بحب البرنامج بتاعك جدا. هقول مرسي لمورا ومرسي لمحمد ومرسي لأحمد ومرسي لمي ومرسي لرانيا. مرسي لكل الناس اللي بعتت كومنتس على صفحتنا على تسعينات اف ام. بعتذر ان انا معرفتش اقرأ كل الكومنتس النهاردة. بكده تكون خلصت حلقتي النهاردة عن المتحف المصري وعن كليوباترا. بكده تكون انتهت حكايتنا عن المتحف المصري. استنوني ان شاء الله الحلقة اللي جاية بتفاصيل كتير وحكايات اكتر في اتفرج يا سلام على راديو تسعينات اف ام.